الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب.
وبعد أن يرد الدكتور الذهبي على من طعن في كعب وأضرابه بالكذب، يقول في حكمة وموضوعية: ونحن نميل إلى القول بأن كعبا كان يروي ما يرويه على أنه صحيح لم يبدل ولم يحرف، فهو لم يتعمد كذبا ولا ينسب إلى كذب، وإن كان ما يرويه كذبا في حد ذاته خفي عليه كما خفي على غيره. ولهذا التحريف والتبديل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تصديق أهل الكتاب وعن تكذيبهم فيما يروونه من ذلك، لأنه ربما كان صدقا فيكذبونه أو كذبا فيقعون في الحرج. اللهم إني لا أقول إلا أن كعبا له مكانته، وثقة له قيمته، وعدل له منزلته وشهرته. عود على بدء. وفيما مر معنا من أخبار نذكر موقفا مشهورا لمجابهة أمثال هذه الروايات، واجه بها معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما كعب الأحبار عندما ذكر أن ذا القرنين كان يعلق خيله بالثريا. ففي تفسير ابن كثير أن ابن لهيعة قال: حدثني سالم بن غيلان عن سعد بن أبي هلال أن معاوية بن أبي سفيان قال لكعب الأحبار: أنت تقول إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا؟ فقال له كعب: إن كنت قلت ذاك فإن الله تعالى قال: وآتيناه من كل شيء سببا. وأترك التعليق لابن كثير حيث يقول: وهذا الذي أنكره معاوية رضي الله عنه على كعب الأحبار هو الصواب، والحق مع معاوية في الإنكار، فإن معاوية كان يقول عن كعب: إنا كنا لنبلو عليه الكذب، يعني فيما ينقله، لا أنه كان يتعمد نقل ما ليس في صحيفته، ولكن الشأن في صحيفته أنها من الإسرائيليات التي غالبها مبدل مصحف محرف مختلق، ولا حاجة لنا مع خبر الله ورسوله إلى شيء منها بالكلية، فإنه دخل منها على الناس شر كثير وفساد عريض. وتأويل كعب قول الله وآتيناهم من كل شيء سببا واستشهاده في ذلك على ما يجده في صحيفته من أنه كان يربط خيله بالثريا غير صحيح ولا مطابق، فإنه لا سبيل للبشر إلى شيء من ذلك ولا إلى الترقي في أسباب السماوات. وقد قال تعالى في حق بلقيس: وأوتيت من كل شيء، أي مما يؤتى مثلها من الملوك. وهكذا ذو القرنين يسر الله له الأسباب، أي الطرق والوسائل، إلى فتح الأقاليم والرساتيق، أي السواد والقرى والبلاد والأراضي، وكسر الأعادي، وكبت ملوك الأرض، وإذلال أهل الشرك. قد أوتي من كل شيء مما يحتاج إليه مثله سببا، والله أعلم. وقال ابن كثير: وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدة والشمس تغرب من ورائه فشيء لا حقيقة له، وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب واختلاق زنادقتهم وكذبهم. في الهامش انظر تفسير ابن كثير جزء 5 صفحة 187 طبعة دار الشعب المحققة، انتهى الهامش. وكذلك لم يرد أي خبر صحيح في تسخير النور والظلمة له، أو السحاب على الصورة التي يذكرها البعض، ولا لقاؤه بالملائكة، وكذلك خبر عين الحياة وجبل قاف، وبقية الأخبار تبقى ظنية. وقد رأيت الخلاف في مدته، وعندما ذكر بعض أهل الكتاب أنه مكث 1600 سنة، قال ابن كثير: وفي كل هذه المدة نظر، والله أعلم. واستغرب أيضا عندما قيل إنه مات وعمره 3000 سنة، وعندما ذكر ابن عساكر أنه قد بلغه من جهة أخرى أن ذا القرنين عاش 36 سنة، وقيل 32 سنة، وكان بعد داود 700 سنة و40 سنة، وكان بعد آدم 5181 سنوات، وكان ملكه 16 سنة، اعترض عليه ابن كثير بقوله: وهذا الذي ذكره إنما ينطبق على إسكندر الثاني للأول. والقول بأنه هو باني سمرقند غير متفق عليه، فقد زعم بعضهم أن الذي بنى سمرقند هو شمر ذو جناح بن العطاف من ملوك قحطان وحمير، والأصح أن بانيها الإسكندر، لأن شمر كان قائد جيش تبع ذي كرب ولم يكن ملكا مستبدا. ونذكر أن هذه الأخبار ليست صافية ولا هي مسندة تماما إلى ذي القرنين، فلربما سمع بعضهم أخبارا عن الإسكندر اليوناني وبعض ملوك حمير وظن أن المقصود بهما هو ذو القرنين المذكور في القرآن. ونضرب مثالا لذلك قصة تعزية ذي القرنين لأمه كما مر بنا، إذ إن هناك رواية شبيهة بها عن الإسكندر المقدوني، فقد ذكر أنه كتب إلى أمه قبل وفاته بقليل: إذا وصل إليك كتابي هذا فاجمعي أهل بلدك وأعدي لهم طعاما، ووكلي بالأبواب من يمنع من أصابته مصيبة في أم أو أب أو أخ أو أخت أو ولد. ففعلت فلم يدخل إليها أحد، فعلمت أن الإسكندر عزاها في نفسه. محاولة يائسة. وبالمقابل إذا نظرنا إلى دائرة المعارف الإسلامية التي هي من تأليف المستشرقين، فإننا نرى إلحاحا شديدا في رد هذه القصة وغيرها من القصص القرآني إلى خرافات وأساطير شعبية قديمة جدا، وكأنها هي المصدر والقرآن إنما يستخدمه. وقد لمحت من وراء هذا الإلحاح والتعب الشديدين من هؤلاء المستشرقين أنهم يبذلون أقصى جهودهم في تشويه الحقائق وجعل كتاباتهم وتحقيقاتهم في زي النقد العلمي والدراسة الموضوعية، لكنني أهدئ من ثورة هؤلاء وغضبهم على القرآن لأقول لهم ولأمثالهم ببرود: لقد حاول كثير من أمثالكم تبديل وتشويه حقائق الإسلام، لكن أعمالهم ذهبت أدراج الرياح وبقي القرآن شامخا نقيا في عليائه. إن هذا كلام الله ونوره، وليس في مقدور أحد أن يطفئ هذا النور الرباني. يقول مؤلف الدائرة: يمكن تتبع القصة القرآنية وردها إلى مصادر رئيسية ثلاثة، هي ملحمة جلجامش وقصة الإسكندر والأسطورة اليهودية الخاصة بإيليا والرباني يوشع بن ليفي. وإذا تكلموا عن إسكندرنامة أي قصة الإسكندر قالوا: تدل سورة الكهف على أن العرب كانوا يعرفون قصة الإسكندر المنسوبة إلى كريستينيس منذ زمن بعيد، فإن الآية 59 وما بعدها من سورة الكهف تحكي قصة موسى، ما ذكر فيها عن موسى مأخوذة في الواقع عن قصة الإسكندر. ويرى نندك أنه يجب البحث عن أصل هذه القصة كما عرفها السريان والعرب في القصص الفهلوي الساذج. ويرى فرانكل أن مؤلف هذه القصص ربما كان مسيحيا من السوريين وأنه كتبها بالفارسية، أي أن القرآن لا يكون بحال من الأحوال هو المصدر الصحيح لهذه القصص. والتناقض العجيب هو قولهم إن العرب كانوا على علم بهذه القصة، إذن فلماذا علم اليهود العرب امتحان محمد صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال المعجز؟ وقد علق الأستاذ مهدي علام على أحابيلهم هذه تعليقا جيدا، قال: ليس ثمة ما يستدعي التجني على القرآن بأنه يستمد ما فيه من مصادر سابقة، سواء أكانت سامية أم غير سامية، فإذا كان فيه ما يشبه ما في التوراة أو الإنجيل قيل إن محمدا نقله عنهما لسابق علمه بهما، وإذا جاء فيه ما ليس له فيهما ذكر قيل إنه قد استمده من قصص أخرى لم يكن للساميين علم بها، وإذا لم يمكن العثور على أصل يعزى إليه النقل عنه قيل إنه نقل من مصادر لم تتخذ سبيلها إلى الأدب على الإطلاق، كأنه لا بد أن يكون القرآن ناقلا عن غيره في أي حالة، وكأنما كان محمد رجلا مثقفا واسع الاطلاع على كل ما سبقه من القصص والتواريخ. وكل ما يمكن أن يقال هنا هو أن بعض التفصيلات التي طمسها تقادم الدهر في تلك القصة قد ذكرها القرآن، فإن لم يكن في ذلك دليل على شيء فإنه دليل على أنه من وحي الله العليم بكل شيء. بعد هذا كله نرى أن كثيرا من الكتب التي تبحث في التاريخ القديم قد اشتملت على موضوعات وروايات إسرائيلية مكذوبة، يظنها من يغتر بها أنها من الروايات الإسلامية وليست منها في شيء. والأخباريون والمؤرخون من شأنهم التساهل في إيراد الأخبار التاريخية ولا يدققون تدقيق المحدثين، وبخاصة فيما يتعلق ببدء الخلق وأسرار الوجود وأحوال الأمم السابقة والملاحم والفتن المنتظرة. يقول ابن جرير في مقدمة تاريخه: فما كان في كتاب هذا مما يستنكره قارئه أو سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت ذلك من قبلنا، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. وذكر الإمام أحمد من الكتب التي لا أصل لها الملاحم والمغازي. وقد نقد المحدثون من تصدوا للتاريخ والأخبار وبيّنوا منزلتهم في الحديث. النتيجة: نصل إلى أن الإسرائيليات دخلت عامة كتبنا من تاريخ قديم وتفسير بقصد التزود من الثقافة التاريخية القديمة التي لم ترد في القرآن والسنة، لكن معظم هذه الأخبار كانت مشوهة وغريبة، فمنها ما هو موافق لنا في شريعتنا، ومنها ما هو مخالف، ومنها ما هو مسكوت عنه. أما حكمها من حيث القبول والرد فواضح أنها مقبولة إذا صدقها الشارع، ومردودة إن كذبها، ومسكوت عنها إن كان الشارع ساكتا فلا نصدق ولا نكذب. وننتهي إلى القول إن الروايات الإسرائيلية المتناثرة في تاريخنا أو تفاسيرنا ليست من الروايات الإسلامية في شيء، بل إنها كانت تورد للعبرة والتذكرة. فإذا كانت هذه الروايات مرجوحة بين الصدق والكذب، فإن الأخبار لا تثبت بهذه الحال، لقد وقع فيها الظن والشك، ولا نستطيع أن نلبس أخبارا ظنية على علم قرآني عظيم هو ذو القرنين الذي آتاه الله من كل شيء سببا. الفصل الثاني: الإسكندر المقدوني. مقدمة: ما كنت بحاجة إلى هذا الاستطراد الطويل الذي سأتحدث فيه عن الإسكندر المقدوني وعقيدته والخلاف في الكتابة عنه بين مؤرخين ومؤرخي الغرب، لولا أني رأيت انحرافا واضحا في فهم الخط الفاصل بينه وبين ذي القرنين رغم وضوحه وجلائه. والأدهى من هذا إصرار بعض علمائنا الأجلاء على أن ذا القرنين هو الإسكندر المقدوني دون غيره، ويأخذك العجب إذا قلت بأن الجمهور على أنه هو. وأدهى من كل هذا ما ذهب إليه بعض الباحثين المعاصرين من المسلمين من جر ذي القرنين إلى حلبة الشك وعدم بيان إيمانه حتى يمكن القول بأنه الإسكندر. والأمر في هذا الموضوع ينقسم إلى عدة آراء. أولا، قسم يطلق اسم الإسكندر على ذي القرنين ولا يعني به الإسكندر المقدوني. ثانيا، وقسم يرى أن هناك فرقا بين الإسكندر الرومي والإسكندر اليوناني، وأن الأول قديم والآخر كان قبل عيسى عليه السلام بثلاثة قرون. ثالثا، وقسم يرى أنه الإسكندر المقدوني، وهؤلاء فريقان: ألف، فريق يرى أن الإسكندر المقدوني رجل مؤمن وأن عقيدته لا تخالف الدين فهو ذو القرنين. ب، فريق آخر يرى أن ذا القرنين لم يصرح بإيمانه في القرآن فهو الإسكندر المقدوني على ما كتب عنه الغربيون. وهناك أقوال أخرى مختلفة، وإليك القصة والخلافات من بدايتها، ويأتيك التذييل والتحقيق بعدها إن شاء الله. أقوال العلماء والمؤرخين: يريد الإمام الآلوسي بعض هذه الأقوال، فبعد أن ذكر أنه الإسكندر المقدوني وناقش هذا القول ذكر أقوالا أخرى، منها أن الإسكندر الرومي وهو متقدم على اليوناني بكثير ويقال له ذو القرنين الأكبر، واسمه قيل مرزبان بن مردبة من ولد يافث بن نوح عليه السلام وكان أسود. وقال إسحاق بن بشر عن سعيد بن بشير عن قتادة قال إسكندر هو ذو القرنين وأبوه أول القياصرة، وكان من ولد سام بن نوح عليه السلام. وقال محمد بن إسحاق حدثني من يسوق الأحاديث عن الأعاجم فيما توارث من علمه أن ذا القرنين كان رجلا من أهل مصر اسمه مرزبان بن مرذبة، في الهامش مردبة بدال المهملة وقيل بزاي، انظر فتح الباري جزء 6 صفحة 272، انتهى الهامش. اليوناني من ولد يونان بن يافث بن نوح، وقيل اسمه عبد الله بن الضحاك، وقيل مصعب بن عبد الله بن قينانة بن منصور بن عبد الله بن الأزد بن عون بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يعرب بن قحطان. وجعل بعضهم هذا الخلاف في اسم ذي القرنين اليوناني بعد أن نقل القول بأن اسمه الإسكندر بن الفيلقوس، وذهب بعض المحققين إلى أن الإسكندر اليوناني والإسكندر الرومي كلاهما يطلقان على غالب دار الأصغر. والتاريخ المشهور بالتاريخ الرومي ويسمى أيضا السرياني والعجمي ينسب إليه في المشهور، وبعض المحققين ينسبه إلى سولونس بن الطبوخوس الذي أمر ببناء أنطاكية، وهو الذي صححه ابن أبي الشكر، وتوقف بعضهم كالغبيك عن نسبته إلى أحدهما لتعارض الأدلة. ونفى بعضهم أن يكون في الزمن المتقدم بين الملوك اسكندران، وزعم أنه ليس هناك إلا الإسكندر الذي غلب داره واستولى على ملك فارس، وقال إن ذا القرنين المذكور في القرآن العظيم يحتمل أن يكون هو ويحتمل أن يكون غيره. والذي عليه الكثير أن المسمى بالإسكندر بين الملوك السالف اثنان بينهما نحو 2000 سنة، وأن أولهما هو المراد بذي القرنين ويسميه بعضهم الرومي وبعضهم اليوناني، وهو الذي عمر دهرا طويلا، فقيل عمر 1600 سنة، وقيل 2000 سنة، وقيل 3000 سنة، ولا يصح في ذلك شيء. وقد تكررت آراء من يرى أنه الإسكندر المقدوني في عدة مراجع، منها التنبيه والإشراف للمسعودي، والمواعظ والاعتبار للمقريزي، وقصص الأنبياء للثعلبي، ولسان العرب لابن منظور، ونزهة المشتاق للإدريسي، والأخبار الطوال للدينوري، والقاموس المحيط للفيروز أبادي، والنهاية لابن الأثير الجزري، وتفسير القاسمي، وغيرها من المراجع التاريخية التي أشرنا إليها. قلنا إن الجمهور يرى أن ذا القرنين هو الإسكندر المقدوني، لكن منهم بل أكثرهم يذكر نسبته خطأ، وقد يخلط أحيانا بين هذا الإسكندر وغيره، ونذكر هنا أقوال بعض العلماء والمؤرخين. إذا تصفحنا كلام العلامة الجغرافي المسعودي نرى أنه يسوق وقائع حدثت لذي القرنين من بناء السد على يأجوج ومأجوج وغير ذلك، ثم يبين أنه الإسكندر بن فيليبس، وحسب تأريخه لبعض الوقائع فإن ملك الإسكندر كان قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ب922 سنة، وواضح أنه يقصد المقدوني. وفي كتاب آخر له ذكر قولا، وهو أن بعض التبابعة غزا مدينة رومية وأسكنها خلقا من اليمن، وأن ذا القرنين الذي هو الإسكندر من أولئك العرب المتخلفين بها، والله أعلم. ونقل بعضهم قولا آخر، وهو أنه إسكندر بن داراب ملك استخر وبابل والمدائن بالمشرق. وذكر الإدريسي أن ذا القرنين وصل إلى جزيرتي مسفهان وجزيرة لفوس وتسمى الخالدات، ويقصد به الإسكندر. وقال الإمام أبو حيان الأندلسي ذو القرنين هو الإسكندر اليوناني، ذكره ابن إسحاق، وقال وهب هو رومي، قال والمشهور أنه الإسكندر. وذكر المؤرخ الكبير بن الأثير الجزري أن الإسكندرية بناها ذو القرنين الإسكندر، وفي ذكره لذي القرنين قال هذا لقب الإسكندر الرومي، وقيل اليوناني لقب به لأنه بلغ المشرق والمغرب، وقيل غير ذلك. وذهب الفيروز أبادي إلى أنه الإسكندر الرومي، ونرى خطأ وخلطا في ذكر هذا الإسكندر، فيفهم من كلام بعض المؤرخين أن الإسكندر الرومي هو القديم الذي كان معاصرا لسيدنا إبراهيم عليه السلام، ويرى البعض الآخر غير ذلك. فيقول الشيخ الأيجي: المشهور أنه الإسكندر الرومي، وما يعلم من تاريخ الأزرقي وغيره أنه غيره، فهذا الرومي كان قبل المسيح بنحو من 300 سنة، ووزيره أرسطاطاليس الفيلسوف. وأما هذا الإسكندر فقد كان في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وطاف بالبيت معه ووزيره الخضر. وفي تفسير أبي السعود أنه الإسكندر بن فيلفوس اليوناني، وذهب إلى هذا الإمام الغرناطي أيضا، وقال النيسابوري أيضا، وأصح الأقوال أن ذا القرنين هو الإسكندر بن فيلقوس الرومي الذي ملك الدنيا بأسرها. وذكر الحافظ بن عساكر نسبه فقال: هو إسكندر بن فيلبسا بن مصرين بن هرمسا بن ميطونة بن رومي بن لمطة بن يونان بن يافثة بن يونة بن شرخون بن رومة بن شرفط بن توفيل بن رومي بن الأصفر بن يقزة بن لئيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. ويورد الياقوت ويورد ياقوت الحموي أقوال آخرين أن الإسكندر الأول ذا القرنين الرومي هو الذي جال الأرض وبلغ الظلمات، وهو صاحب موسى والخضر عليهم السلام، وهو الذي بنى السد، وهو الذي لما بلغ إلى موضع لا ينفذه أحد صور فرسا من نحاس وعليه فارس من نحاس ممسك يسرى يديه على عنان الفرس، وقد مد يناهم، وفيها مكتوب: ليس ورائي مذهب. وزعم أن بينه وبين الإسكندر الأخير صاحب دارة المستولي على أرض فارس وصاحب أرسطاطاليس الحكيم الذي زعم أنه عاش 32 سنة دهر طويل. وقال الإمام الثعلبي: قال أكثر أهل السير هو الإسكندر بن فيلبشا بن بطريوس بن هرمس بن هردوس بن منطونة بن رومي بن لوطين بن يونان بن يافث، ويقال نسبه ينتهي إلى لئيس بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. ومن العلماء المعاصرين الذين ذهبوا إلى هذا القول أيضا إبراهيم الأبياري في موسوعته، وكذلك عبد الكريم الخطيب في تفسيره، إذ قال بوضوح: ذو القرنين هو الإسكندر الأكبر ملك مقدونيا من بلاد اليونان، والذي استطاع أن يضم بلاد اليونان كلها إلى ملكه الذي ورثه عن أبيه، ثم استطاع كذلك أن يوسع دائرة مملكته شرقا وغربا حتى ضم إليه بفتوحاته معظم العالم المعمور الذي كان معروفا في وقته. أما محمد علي الصابوني فقد حمل المفسرين تبعة هذا القول، فأورد أنهم قالوا إنه الإسكندر اليوناني ولم يفعل شيئا بعد هذا. ويذهب إلى هذا أيضا محمد فريد وجدي في دائرته، وكذا في الموسوعة العربية الميسرة. وحتى يتبين الأمر بشكل واضح، أرى لزاما علي أن أكتب ولو بشكل موجز عن حياة الإسكندر المقدوني، ولن أزيد أو أتوسع في هذا الفصل، فما كتب عنه معروف ومتوثر. ومع هذا فإن إيرادنا لبعض أخباره المتفرقة سيكون موازنة وتحقيقا أكثر مما يكون سردا لقصة حياته وحروبه، ذلك أن المؤرخين المسلمين يختلفون عن المؤرخين الغرب في جوانب من سيرته، والسبب في هذا هو خلطهم بينه وبين ذي القرنين القديم، وإلصاقهم القصص والأساطير الشعبية بسيرته وفتوحاته، وهذا أمر كل شخصية مختلف فيها. وقد بادرت نفسي وأنا أكتب هذه الأبحاث بسؤال طالما شغل نفسي وأشغلت به غيري، ألا وهو: ممن نأخذ أخبار غير المسلمين والقديمة منها خاصة، من مصادرنا أم من مصادرهم؟ وعندما كنت أناقش مع البعض هذا الأمر كانت تأتيني أجوبة مختلفة، وهو سؤال حري بكتابة موضوع كامل عنه، ولا بد أن يكون الباحث أو الناقد مطلعا على التاريخين الإسلامي والغربي ويقارن بين الوقائع والأحداث التي وردت فيهما بنزاهة وموضوعية. وسترى ملاحظات عامة على هذا السؤال وآراء البعض في آخر هذا البحث إن شاء الله تعالى. إلا أن الخلط بين تاريخه وبين ما يروى من تاريخ في القرنين القديم ربما ليس عند كل المؤرخين المسلمين، فإن الطبري قد تحدث عن تاريخه مطولا دون أن يكتب مرة أنه ذو القرنين، اللهم إلا عنوان البحث، ولا أدري هل هذا العنوان من كتابة يده أم من ترتيب من أتى بعده، لكنه لم ينجو من إدخال بعض الأخبار في بعضها الآخر، وهي قليلة كما سترى بعد قليل. وقد رأيت أن أنقل سيرته من مصادر مختلفة معظمها أجنبية، ثم أذيل ذلك بمقارنة يسيرة أو إيرادات عامة سجل عنه بعض الكتاب المسلمين عند اختلافهم فيه، ليكون لنا هذا عونا في الوصول إلى الهدف الذي كتبنا من أجله كل هذا البحث، ألا وهو هل حقا إن الإسكندر المقدوني هو ذو القرنين العظيم كما قال بذلك الكثير من العلماء والمؤرخين؟ الإسكندر المقدوني بداية حياته. هو ابن فيليب، ولد بمدينة بيلا سنة 356 قبل الميلاد، وقد ظهرت مخائل الفتوة الملكية فيه من صغره، إذ روي عنه أنه قال وهو صغير: إن أبي لم يترك إلي بلادا أفتتحها، حين سمع بالانتصارات الباهرة المتوالية التي كانت من حظ أبي. ولما قيل له وهو صغير: ألا تدخل إلى المسابقة لنيل الجائزة في الألعاب الأولمبية؟ فأجابهم: نعم، لو وجدت هنالك ملوكا من المناظرين. أما أخلاقه فكان هينا لينا حاذقا جريئا مقداما، وكانت ألعابه التي يفضلها الرياضات الشاقة للصيد والقنص. وعندما أعجب والده ببطولاته مرة ضمه إلى صدره وقال له: يا بني، اذهب فابحث لك عن ملك أوسع، فإن مقدونيا لا تسعك. ولما بلغ السنة 13 وأتم دراسته الأولية، أسلمه والده إلى الفيلسوف أرسطو ليربيه، وكتب إليه هذا الخطاب الرقيق، وهو: من فيليب إلى أرسطو، سلام عليك، أخبرك أن قد ولد لي غلام، فأشكر الآلهة على أن أوجدوه في زمان أرسطو أكثر مما أشكرهم على أن منحوني. فقرأ الإسكندر على أستاذه كل المعارف الإنسانية المعروفة إذاك بين شعر وسياسة وأخلاق وفصاحة وطبيعة وطب إلى آخره. الإسكندر الملك. ولما بلغ عمره 20 سنة مات أبوه، فخلفه على مقدونيا سنة 336 قبل الميلاد، فلم يكد ينتشر خبر موت أبيه حتى حاولت القبائل المتوحشة التي دوخها أبوه والمدائن التي افتتحها التخلص من نير مقدونيا، وكان الخطيب ديموستين قد أثار على الإسكندر المدائن اليونانية بخطبه الساحرة، فأسرع الإسكندر سرعة الصائقة إلى كبح جماح التراسيين والجتيين والتريباليين، وعاهد بعض القبائل المتوحشة من بينهم السليتيين النازلين على شواطئ بحر الأدرياتيك، الذين ظنهم قد خافوا بطشه، فأجابوه بشمم أنهم لا يخشون إلا سقوط السماء على الأرض فقط، ثم أتم بعد ذلك إخضاع بلاد اليونان الثائرة، وفتح طيبة بعد قتال عنيف وهدمها هدما، وباع من أهلها 30,000 وذبح 6,000 منهم، ولم يبقي إلا على أسرة الشاعر بيندار. فلما سمعت مدائن اليونان بهذه الفاجعة خشيت أن تحل بها مثلها، فسلمت إليه أثينا وطلبت عفوه وتبعه سواها، وأجمع اليونان على تعيين الإسكندر قائدا لهم سنة 335 قبل الميلاد. لما ترك الإسكندر مقدونيا أناب عنه أنتيباتر وقسم أملاكه على أصحابه، وسافر لفتح أعظم مملكة في العالم وهي مملكة الفرس سنة 334 وسنه 22 سنة، وكان قد علم بصفاء فكره مبلغ ضعف تلك الدولة الضخمة التي يحاول ملاشاتها من الوجود. فقد كان الفساد السياسي والاجتماعي قد بلغا منها مبلغا فظيعا استأهلت معهما أن تحل بها شارعة تثوب بها إلى الرشد، سنة الله في كل أمة ولن تجد لسنة الله تبديلا. في الهامش مقاطع من دائرة معارف القرن العشرين جزء 1 صفحة 312 إلى 314. انتهى الهامش.
انتهى الوجه الأول.